ذكر واحد من الأخوة
من المشايخ ذكر بأنه بعض الكلمات اللي أذكرها مو واضحة عندكم أو كأنه ما سامعين بها سابقا. إذا أكو عبارة أذكرها ومو واضحة أنا ما أعرف أنتم شنو تعرفون الكلمات الفصيحة. أنا أتوقع أن الكلمات الفصيحة واضحة عندكم. الكلمة اللي أقولها مو واضحة لعله مثلاً ما أجيب مرادف إلها يعني كلمة ثانية تعبر نفس التعبير اللي أنتم تعرفوها بينوا قولوا لأنه هاي العبارة وخلي فتشيه حتى أعرف أن ترى هاي العبارة مو واضحة كلمة مو واضحة. أنا أستخدم الكلمات اللي أعرفها يعني في العربية فما أعرف إذا كانت هي أساساً معروفة عندكم أو لا. عليكم السلام. فإذا كان أكو بعض الكلمات غير واضحة نبهوني حتى لعله أنا أحاول أن أكتب المرادفات بالكلام فإذا ما يعني ما وضحت الكلمة يعني ما جئت بالمرادف لعله يعني أحتاج إلى تنبيه. والأسئلة لا تأخروها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد كان الكلام في البحث السابق قد انتهى مما أشير إليه في آخر بحث التنزيل وما أشير إليه في كلام المصنف تحت عنوان بحث الالتفات. وبعد أن انتهى الحديث في التنزيل أنه له أربع صور أشار إليها المصنف انتقل إلى بحث الالتفات وذكر أيضا صورا متعددة ذكر ست صور من الصور التي تذكر للالتفات. وقلنا سبب في ذلك ما هو التفات يعني الإنسان يتحدث متوجه إلى جهة كلام جهة غيبة جهة خطاب ثم يتحول إلى اتجاه آخر يكون متكلما فيتحول إلى الغيبة تكون في حال غيبة تحول إلى الخطاب وهكذا يتحول من حال إلى حال. هذه موارد أشرنا إلى عدد منها وأمثلته والمصنف أشار إلى ذلك بطريقة واضحة. السبب في ذلك أشرنا الإنسان حتى يبقى مستمر يعني المتكلم يتكلم والسامع يبقى منصت يعني مرتبط به ينصت له ويبقى ملتفت لما يقول متنبه لما يقول هذا الالتواء أو هذا يعني الخروج عن حالة الكلام إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الكلام هذا الخروج الهدف منه إبقاء هذه الحالة يعني حالة الارتباط بين المتكلم وبين المخاطب لأنه كل ما كان الكلام طويل فإن بداية الكلام كما قال المصنف تحمل لذة خاصة في بداية الكلام بعد ذلك عندما يستمر الإنسان في الكلام هذه اللذة تضعف شيئا فشيئا وبالتالي السامع أيضا يقل انتباهه شيئا فشيئا. فإذا الإنسان أراد أن يبقي هذا السامع متنبها ملتفتا ماذا يصنع؟ يتوجه في الاتجاه الآخر فهذا ينتبه فيبقى على حاله. هذا هو السبب وقد أشرنا ذلك كما قال المصنف باعتبار يقال أن هذا تفنن في الأسلوب تفنن يعني استعمال أكثر من طريقة شلون واحد مثلا يستعمل كلمة ويستعمل في نفس الكلمة اللي يستعملها في محل بدل أن يستعمل نفس اللفظ يعني معنى واحد اللي يذكره أكثر من مرة في هذا المحل ذكره في هذا المورد ذكر بلفظ في المورد الثاني ذكر بلفظ ثاني حتى الإنسان لما يسمع الكلمات لا تتردد، ما يصير عنده بلل. اما لو يسمع الانسان الكلام قصه واحد مثلا كل ما يقول طبعا طبعا طبعا، كلمه طبعا مثلا يكررها او يقول مثلا ها من الضروري كذا من، وهذا يحصل كثير من عندنا لعله بطريقه لا غير التفات يكرر بعض الكلمه، تعود يكرر بعض الكلمات. الانسان لما يسمع هذه الكلمات تتكرر يحصل عنده نوع من من الملل. هذا الملل الخروج عنه يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الالتفات، لان هذا يشعر الانسان ان حدث ما حدث. فيعني كما يعبر الان في اللغه الحديثه يعبر عن تشويق، يحصل تشويق، لانه الانسان اذا راى مثلا كما يقولون قرا قصه رتيبه ليس فيها تشويق، ماذا لا يعني انتفاته يعني للقصه لا يصير. اما لو كانت القصه كلها تشويق ذهاب واحداث، الانسان ماذا يبقى على يعني تنبهي، يعني يبقى ملتفت لهذا الحدث. وذكر المصنف ايضا ان بعض النكات او بعض حالات الالتفات تحتاج الى دقه عاليه، واشار الى مثال في هذا الامر وقد اشرنا اليه. ووصل الحديث فعلا الى ما اشار اليه تحت عنوان الاسلوب الحكيم. طبعا الاسلوب الحكيم كما قال المصنف ونسبه الى الشيخ الجرجاني او الى الجرجاني، لعله باعتبار كلمه الشيخ في البلاغه تنصرف اليه، كما ان كلمه الشيخ في الفقه تنصرف الى الشيخ الطوسي يعني عندنا، وكما ان كلمه الشيخ في المنطق تنصرف الى ابن سينا، وهكذا. هذه الكلمات، هذا هو الشيخ هذه الصنعه اللي هو عبد القاهر الجرجاني. يقول هذا الاسلوب الذي عبر عنه بالاسلوب الحكيم اطلق عليه ماذا؟ اطلق عليه اسم. ما هو ذلك الاسم؟ ذلك الاسم هو اسم المغالطه. هسه المغالطه في المنطق يعني الانسان يستعمل بعض الادوات ويغالط الطرف الثاني. يغالطه يعني ياتيه من طريق ماذا؟ غير ملتفت له، ويحاول مثلا ان يروج على عقله، يعني كما يقال ان يخدع هذا الانسان، يخدع عقل هذا الانسان، باعتبار ان ادراكات الناس تختلف، فبعض الناس ربما يغالط في كلامه فيمرر على بعض الناس بعض المفاهيم دون ان يشعروا، نتيجه ماذا؟ قدرته على مثلا على التلاعب بالالفاظ او محاوله جلب بعض الكلمات القريبه من اللفظ ولكنها بعيده من المعنى. وهكذا كلمات لعله ربما سمعتم بها في مثلا في المنطق، وهذا بعد واضح احد الاساليب التي يستعملها بعض الناس عندما يريدون الوصول الى غايه دون ان يلتفتوا ماذا؟ دون ان يلتفتوا الى المشروعيه وعدم المشروعيه وما شاكل ذلك. حتى على ما ذكر هناك في المنطق كما لعله قراتم او تقرؤون ان شاء الله، هناك ايضا يوجد ماذا؟ يوجد هذا النحو من التعامل الذي لا يكون فيه التعامل ماذا؟ التعامل واضحا، يعني كما يقال نديا طرف في قبال طرف، تعاملا صريحا، انما يكون فيه ماذا؟ نوع من المغالطه، نوع من التعامل الذي لا يحافظ فيه على الطرف الثاني كما هو، وانما يعني يتعامل معه على انه اقل من ان يكون خصما او مساويا او ندا. ف كما يقال يستدرج الى بعض الكلام او يستدرج الى بعض المعاني دون ان يشعر، طبعا دون ان يشعر بذلك. ويقول المصنف الإنسان أحيانا قد يستعمل معه مثل هذا الأمر ويعبر عنه، طبعا عبر عنه أسلوب لأنه هو طريقة في الحديث، والبلاغة مرتبطة بهذا الأمر ارتباطا كما يقال جذريا، ارتباطا كبيرا، ارتباطا أساسيا، وعبر عنه بأنه حكيم، لأن الإنسان أحيانا فيما بينه وبين غيره يحتاج إلى طريق للخلاص. والإنسان الذي يملك كما يقولون قدرة على التفصي والتخلص من سلطة الآخرين، من بطش الآخرين، يعبر عنه بأنه إنسان حكيم. يملك ماذا؟ يملك في لسانه كما يقال سحرا، أو يملك في لسانه قدرة يستطيع أن يخلص نفسه في الأوقات التي يبدو فيها ماذا؟ الطريق مسدودا. فيقال على الإنسان الذي يملك قدرة على التعامل مع الظروف المختلفة بأنه إنسان ماذا؟ إنسان حكيم، لأنه يضع الشيء في محله المناسب. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأساليب، فالأساليب أيضا من الممكن أن توصف بأنها أساليب حكيمة، لأنها كما يقال يراعى في استعمالها الوضع الذي يكون عليه الإنسان، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي كما يقال يتخلص الإنسان. وطبعا عبر عنه الجرجاني كما قلنا بهذا التعبير. يقول الجرجاني أو يقول المصنف على ما ذكر في الكتاب، قال: أطلق عليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني اسم المغالطة، يعني أطلق على الأسلوب الحكيم هذا الاسم وهو اسم المغالطة. طبعا هسه لعله يقال هكذا أن الأسلوب الحكيم شيء بعيد كلمة المغالطة، كأنه الإنسان لما يسمع المغالطة يفهم من المغالطة ذلك الأسلوب الذي يستعمله بعض الناس مثلا لترويج أفكار بطريقة لا يشعر بها الآخرون، أو لا بطريقة يعني كما يقال طريقة غير معتادة، أو بطريقة يعني ما متعارفة، فكيف تناسب ذلك مع التعبير الذي هو الأسلوب الحكيم؟ قد يقال هكذا في الجواب عن ذلك، إن تدوين هذه المصطلحات يعني المصطلحات البلاغية مثل علمات اسم الكتاب الذي هو معروف في مصطلحات البلاغة، يعني لأحد الكتاب أحمد مطلوب عنده معجم المصطلحات البلاغية يعني موسوعة في 3 مجلدات توجد في هذه المصطلحات، ولعله يراعى فيها مثلا الجانب الزمني، لأنه بالنتيجة المصطلح أحيانا يأخذ ماذا؟ يأخذ جانب زمني، مثلا يذكر في محل في وقت ثم بعد ذلك يتطور وهكذا، ثم تستقل كلمة أهل الفن على كلمة واحدة، يقولوا مثلا هذا يسمى مثلا الآن مثلا مباحث كذا، مباحث إيساغوجي مثلا، أو مباحث كليات يسمى سابقا كذا يسمى وهكذا، لكن بالنتيجة استقرت العبارة على أو الاصطلاح على هذا المعنى، لعله يراعى في هذا الكتاب ذلك اللي هو معجم المصطلحات البلاغية. فيقال إن مثل هذه المصطلحات في زمن الشيخ يعني في زمن عبد القاهر الجرجاني لم تكن بهذه الكيفية الموجودة الآن، بل ليس هذا فقط، حتى علم المعاني اللي هو كما يقال ينسب إلى الجرجاني، هذا علم المعاني في ذلك الوقت الذي ألف فيه الجرجاني كتابه في اللي عبر لعله دلائل الإعجاز أو ما شابه، حتى عندما ألف كتابه واعتبر ذلك كما يقال البذرة الأساسية في نشوء هذا العلم لم يكن يسمى بهذا الاسم، ثم بعد ذلك تطورت إلى أن وصلت كما يقال وصل العلم إلى أوجي كما يقال أوجي عظمته على يد ذلك الكاتب الذي هو السكاكي الذي قنن في هذه في هذا الفن أمور كثيرة ووضع المصطلحات في محلها المناسب، وأصبح في ذلك ماذا؟ وأصبح في ذلك تصنيفا كما يقال متكاملا نوعا ما، يعني باعتبار أنه التصنيفات السابقة كانت ماذا؟ كانت بذور. فلذلك ليس من الغريب أن يكون اسم الموضوع شيء، ولدد أن عبد القاهر الجرجاني كان يسميه باسم آخر، لأنه في ذلك الزمن ما كان هناك نضج، ما كان هناك استقرار من المصطلحات، ما كان هناك شيء اسمه أسلوب الحكيم يذكر مثلا في كلمات مثلا عبد القاهر الجرجاني أو يذكر في كلمات من سبقه الذين سبقوا ذلك، حتى في القرن الثالث يوجد أيضا بعضهم كما صاحب مثلا صاحب المجاز وغيره، لا توجد هذه المصطلحات. نعم الاستعمالات موجودة ولكن المصطلحات ماذا؟ ليست كذلك، لأنه وذلك ليس من الغريب أن يقول المصنف أن عبد القاهر الجرجاني وهو إمام هذا المذهب وهو مؤسس هذا العلم كما هو باعتبار أنه دونه لا يسمي الأسلوب الحكيم بهذا الاسم، وإنما يسميه باسم آخر، هذا تبرير لما يعني أشير. فيقول وله نوعان، هذا الذي هو الأسلوب الحكيم له نوعان. قال الأول: تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. نعم في قبال ماذا؟ ما أدري هسه التعداد هذا من وين جاء به؟ لا لو ليس هناك شيء. ليس هناك تعداد. حتى إذا اعتبر الالتفات نوع من أنواع التخليط هذا يكون الثاني ممكن لكن هو لم يشير إلى التعداد يعني الالتفات اعتبره مكمل وهذا أيضا يعني جار عينة المنوار لأنه كل جريان على خلاف مقتضى الظاهر داخله في البحث الأول اللي هو الـ كما يقال طريقة الإلقاء الثانية طريقة إلقاء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإذا كان الالتفات أولا فهذا ثانيا قال أولا تلقي المخاطب بغير ما يترقبه الإنسان لما يخاطب يترقب ماذا يترقب شيء فيقول المخاطب تلقي المخاطب بغير ما يترقب حمل كلامه على خلاف مراده والاعتبار هنا قد يقال هذا الاعتبار ما هو الداعي له يقول والاعتبار الداعي إلى ذلك هو تنبيه المخاطب على أنه كان الأولى به أن يقصد هذا المعنى المحمول عليه الكلام لا ذلك المراد ذلك المعنى المراد له هذا هنا كما يقال هذا أسلوب الأسلوب ماذا؟ هو نوع من أنواع التوجيه أنه ما كان بال يعني ما كان المناسب أن يقصد بالكلام ماذا؟ لا كان المناسب أن يقصد بالكلام غير هذا المعنى الذي يشار إليه فهو نوع من أنواع التنبيه وقلنا بأن الإنسان عندما يعامل غيره على خلاف الوضع الذي يبدو عليه يعني على خلاف ظاهره هذا التعامل يراد منه ما هو؟ يراد منه إبقاء الحديث بين الطرفين حديثا فاعلا ومتواصلا أو لا أحيانا هكذا أحيانا يبدو لبعض الكلام الصادر أثرا يعني خارجيا فالإنسان أحيانا عندما يخاف من الأثر الخارجي ربما يحاول ماذا؟ ربما يحاول توجيه الكلام وهذا يحصل كثيرا ماذا؟ في المجالس التي تكون فيها الكلمة محسوبة كما يقال بوزن ولذلك لعله إذا قرأ الإنسان كلمات ابن المقطع أو ما شابه ذلك من الذين كانوا يتعاملون مع الأمراء سيعلم أن الإنسان الذي يكون مثلا في داخل بلاط مثلا الحكام أو ما شابه عليه أن يتوقع الموت في كل لحظة لماذا؟ لأنه الكلام الذي يقوله الإنسان محاسب عليه وكلما كان هناك كما يقال ذهن لا يتوجه إلى المعنى الذي يريده المتكلم أو لا توجه إلى معنى له أثر خارجي كما لو كان اعتبر الكلام ماذا؟ اعتبر الكلام تجاوزا أو ما شابه ذلك فإن الإنسان يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يحتاط في كلامه احتياطا ماذا؟ احتياطا غير عادي ولذلك كثير من الناس يحضرون هذه المجالس لأن أصحاب السلطة ليسوا دائما في حالة استقرار نفسي بحيث يفهمون ما هو المراد فيحتاجون دائما إلى من يعني كما يقولون يحتاجون دائما إلى من يقرر لهم المعنى المقصود يقرر لهم يفهمهم ما هو المقصود ولذلك كان يحرص الحكام دائما على أن لا يكون الحضور العام بينه وبين المتصدين يعني للشأن العلمي اللي هو الشأن الذي يعني كما يقولون يسمو بالإنسان ويجعله ماذا في مرتبة أعلى من مرتبة الحاكم ولذلك الحكام كانوا يحرصون على أن إذا حضروا بين يدي شخص له مرتبة مكانة علمية أن لا يحضروا في مجلس عام وإذا حضروا في مجلس عام حاولوا ماذا؟ حاولوا أن يتجنبوا الحديث الصدامي معه حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون بينهم وبين هذا الشخص ماذا؟ كما يقال فضيحة في البلاد ولذلك كما يقولون هسه لعله في التاريخ بسبب مثل هذه كما يقول التشويهات أو مثل هذه الأهداف اللي هي أهداف في تفسير الكلام وفي إلقاء الكلام للآخرين، حرص بعض الحكام ولعله من يعني من بني العباس على أن يكون للأشخاص الذين يملكون قدرة على الكلام أو معرفة مثلا في العلوم أن يكون لهم دين خاص لا يلبسون ما يلبسه الناس، حتى يتبين للحاكم دائما ماذا؟ حتى يتبين للحاكم دائما أن هذا الذي يتحدث إليه هو من صنف العلماء حتى لا يتورط. ولذلك وقعت كثير من الحوادث قبل زمان يحيى بن أكثم قاضي القضاة، كانت تلك الحوادث فضيحة للخلفاء، لأنهم يجدون مثلا شخصا رث الثياب فيستهزئون به فيخرج لهم كلاما لم يسمعوا به أبدا فينزل من قيمتهم، ولكن ماذا؟ بطريقته الخاصة. هذه الحالة جعلت بعض الحكام ماذا؟ جعلت بعض الحكام يطالب ماذا؟ يطالب بوضع لباس خاص. ولذلك هذه الألبسة الآن التي انتشرت بعد ذلك، البعض ربما يعتقد أن لها قداسة، هي ليست لها قداسة في الأصل. الأصل فيها أن بعض الحكام كانوا يريدون أن يهربوا من الفضيحة، فلذلك جعلوا مثلا لطلبة العلم ماذا؟ زيا خاصا بهم، ثم انتشر بعد ذلك وتطورت تلك الأزياء يعني بهذا الكلام يعني بهذه الكيفية. صار هناك تطور في كل زمان وهكذا انتشر. لذلك الإنسان أحيانا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى من يوجه له الكلام، من ينبه على ولذلك حرص يعني كما يقولون يحرص الحكام على أن يحضر كثير من الشخصيات ذات يعني كما يقول البعد العلمي الذين يفهمون ممن هم تبع له، حتى مثلا لو وقع بينهم وبين بعض الموجودين كلام هذا يتولى ماذا؟ يتولى الحديث بدلا عنه، لأنه ماذا؟ لأنه أحيانا حتى لا يعني أحيانا يعجزون حتى عن الفهم، فيحتاجون ماذا؟ يحتاجون إلى من ينبه ويعني كما يقولون يوجه لهم الكلام، ويوجه لهم حمل الكلام بما لا يؤدي إلى المصادمة. فيقول من هذا الباب الذي يكون فيه تلقي المخاطب بغير ما يترقبه قول ابن القبعثري لما قال له الحجاج متوعدا، الحجاج ماذا قاله؟ قال له لأحملنك على الأدهم. ماذا قال له؟ هذا طبعا توعد وخطاب له، بل هو تهديد. فعندما يهدد الإنسان بمثل هذا التهديد ماذا يصنع؟ المتوقع أن المهدد لو كانت له قوة ماذا يصنع؟ يجابه بما له من القوة. ولكن الحجاج عندما يواجه هذا الإنسان بهذا الكلام لا يواجهه بقوته يعني برجولته، إنما يواجهه بقوة السلطة. فإن هذا المخاطب بهذا الكلام عليه أن يجد كلاما يحمل عليه هذا الوعد، هذا الوعيد، هذا التوعد يحمل عليه بما يتصفى به، بما يخلص نفسه به، لأنه بالنتيجة ليس له قبل، لهذا يتحدث بماذا؟ بلسان السلطة، يتوعده ماذا؟ بلسان السلطة. فإذا يتوعده بلسان السلطة عند ذلك ماذا؟ عليه ماذا؟ عليه أن يخرج من هذا التوعد بما يحفظ له ماذا؟ بما يحفظ له حياته. فماذا قال له؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهل والأشهر، ليس فقط على حتى على الأشهر. زاد ماذا؟ زاد من عظمته، لأنه هو كأنه يريد ماذا؟ يريد أن يتوعد. هذا زاد له، قال له يحق لك، هذا مثلك يفعل، بل ليس هذا، هذا وغيره، هذا وغيره، حيث أبرز وعيده، هذا اللي هو الشيء الذي كان يهدد به في معرض الوعد، جعله ماذا؟ كأنه ماذا؟ كأنه وعد وليس وعيد، كأنه وعد وليس وعيدا، لأنه بالنتيجة إذا كان هناك كما يقولون إذا كان هناك إنسان يريد أن يوقع بالآخرين ضرًا أو مثلا مضرة، وبدل أن يواجهوه ماذا؟ بالكلام اللي هو كما يقال المقابل، بل واجهوه بما يضحكه، خرج عن المحل الذي كان يريده من هذه المواجهة وتوجه إلى مكان آخر. ماذا؟ وكان ذلك ماذا؟ سبيلا للخلاص. فهو أبدى ما ذكره الحاكم بطريقة ماذا؟ بطريقة جعلت الحاكم كأنه ماذا؟ كأنه لا يعده بالمضرة، وإنما يعده ماذا؟ بالهدية، لأنه مثل هذا الوعد يعني الشيء الذي يكون حسنان، عندما يقول وعد فلان فلانان يعني سيعطيه ماذا؟ وعده كما يقولون في الفقه مثلا بأن يحسن إليه، يعني إذا جاءه إلى دكانه ماذا؟ يراعيه. أما لو توعده يعني لعله ماذا؟ قطع عليه الطريق ليقتله أو ليجرحه. فهو أبرز كلامه وتوعده بصيغة ماذا؟ بصيغة الوعد، وأراه بألطف وجه حتى لا يكون يعني الإنسان الذي يصل إلى مثل هذه الحالة ويتوعد الآخرين مثلا بالضرر، ماذا يتوقع؟ يعني يتوقع منه، يتوقع منه أنه قد وصل إلى درجة عالية من كما يقال الانفعال النفسي الذي ماذا؟ الذي يتناسب مع هذا التوعد. فإذا جاء الإنسان وكما يقولون أبرز ما قاله على أنه ماذا؟ على أنه ماذا؟ حالة طبيعية، وكأنه هذا يتقبل ما يفعله، وكأنه ماذا؟ وكأنه هدية، لا على أنه ماذا؟ على أنه ضرر سيقع عليه. لذلك قال له ماذا؟ قال مثل الأمير يحمل على الأثم والأشهب، حيث أبرز وعيده في معرض الوعد، هو وعيد وتوعد فأبرزه في معرض الوعد، وأراه بألطف وجه، يعني بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة يريد أن يقول له أنت صاحب سلطان ومثلك يفعل مثل هذه الأفعال، وهذه الأفعال ماذا؟ هذه الأفعال متوقعة، وكأنها ماذا؟ وكأنها ليست أفعالا يعني يتوقع من الإنسان أن يهرب منها، فكأنه يليق بمثلك أن يفعل مثل هذا الفعل، وكأن هذا الذي تقوله لي ليس أمرا يتجنب يخاف الإنسان منه فيهرب، وإنما هذا ما يليق بمكانتك أيها الحاكم. هذا نحو من أنحاء التخلص. لماذا؟ للتعامل مع أمثال هؤلاء، لأنهم لا يفهمون يعني لا يملكون يعني حديثهم وقدرتهم وأثرهم بالخارج وماذا؟ أثر السلطة، وليس أثرهم الشخصي الذي هو يعني ينسب إلى، ولذلك لم يعرف حاكم من هؤلاء الحكام مثلا الظلمة بأنه كان شجاعا أو كان مقاتلا أو ما شابه، لأنهم يعني كما هو معلوم في الروايات أن الظالم لأنه يشعر بضعة، ولذلك يظلم، الظلم شعور بالضعة، فمثل هؤلاء يحتاج الإنسان معهم إلى لسان يتعامل معهم كما يقال على قدر هذه العقول الصغيرة التي لا تفهم إلا لغة السلطة يعني والحكم والقدرة التي تكون مكتسبة من ذلك الآن. لذلك أراه وكأنه ماذا؟ وكأنه يتوجه إليه بهدية، مثلك يفعل ذلك وأكثر، حتى ماذا؟ حتى يجعل منه ماذا؟ حتى يجعل من هذا الانفعال الذي فيه ماذا؟ برودا نفسيا سيتخلص من هذا الأمر. لذلك قال وأراه بألطف وجه، لأنه الإنسان الذي يواجه بمثل هذه اللغة ماذا يتوقع منه؟ إما أن يتوسل وإما أن يتحدى، هذا هو المتوقع، لا أن يبرز هذا الفعل الذي سيقع معه على أنه ماذا؟ على أنه هدية من السلطان، أو على أنه ماذا؟ أمر طبيعي لا يواجه ماذا؟ لا يواجه لا ببكاء ولا بمسكنة ولا بتحدي، لا يواجه، وإنما هذا يليق بالسلطان، بل هو وأمثاله كما يقولون. لذلك قال وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته على هذا الحال الذي هو عليه، وهو كونه سلطانا في السلطان وبسطة اليد، فجدير بأن يصفد لا أن يصفد، لأنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذا الفعل ليس ماذا؟ هذا الفعل يليق به. فلذلك ماذا؟ أبرز له توعده، يعني أبرز له توعده على أنه أمر يليق به، لا أنه ماذا؟ لا أنه أمر يهرب منه الإنسان. هذا ما كما يقولون، يعني يقول له بأن ما قلته بالنسبة لي هو أمر ليس شيئا غريبا، لأن السلطة التي أنت عليها تعطيك أكثر من هذا الحق الذي أشرت إليه. وهذا الذي أشرت إليه ماذا؟ ليس أمرا يعني معيبا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو أمر بمقتضى هذه السلطنة. طبعا وهذا نحو من أنحاء ماذا؟ هذا نحو من أنحاء التخلص والتعامل مع هؤلاء على خلاف ما يتوقعون. لأنه هذا المخاطب ماذا كان يترقب؟ كان يترقب إما مسكنة وإما مثلا التجاء إلى عشيرة أو وهكذا، لأنه الإنسان الذي يتواعده إنسان إذا كانت له عشيرة يستنجد بها، إذا لم يكن له عشيرة قد يستنجد ماذا؟ برحمة السلطان. ولكنه ماذا؟ بدل أن يفعل ذلك أبرز هذا الشيء الذي يريد السلطان إيقاعه به على أنه ماذا؟ على أنه شيء لا يقوم به. بل ليس هذا فقط، هذا الذي يعني يتوعد به السلطان أمر يليق به، بل ويوجد أكثر من هذا مما يليق به، حتى ماذا؟ حتى يحدث ماذا في هذه النفس الفائرة اللي هي تتحدث بلغة السلطان ماذا؟ ثغرة، يعني يحتاج ماذا؟ إلى فتح ثغرة في هذه النفس حتى ماذا؟ حتى يسرب تلك الشحنة من الغضب التي كانت موجودة أثناء توعده بهذه الكيفية، حتى ماذا؟ حتى يفوز هذا السلطان. ولذلك كثير من السلاطين عندما يعني يكون هناك شخص من الذين يملكون القدرة على الكلام يقلبون حديثهم من حديث قتل إلى حديث ماذا؟ إلى حديث فكاهة. هذا أيضا من الأساليب التي أشير إليها. الأسلوب الآخر هو ليس فقط مع المخاطب، إنما تلقي السائل بغير ما يتطلب، بأي طريقة؟ بطريقة التنزيل، بتنزيل سؤاله منزلة غيره. ما هو الداعي؟ ما هو الاعتبار لذلك؟ قال: والاعتبار الداعي إلى ذلك هو تنبيه السائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله والمهم له. هذا أيضا طريق للخلاص، ولكنه ماذا؟ طريق تنزيلي كما أشرنا. منه قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا سؤال ما عن ما هو يعني عن الذي ينفقونه، سؤال عن ما ينفقه الإنسان. فلن يعني كأنه هذا أجيب ماذا؟ أجيب ببيان المصارف. أجيب ماذا؟ ببيان المصارف، حيث سألوا عن بيان الشيء الذي ينفقونه. أساسا كان السؤال عن الشيء الذي ينفق، فأجيب ببيان المصارف. لماذا ببيان المصارف؟ يقول المصنف: هذا تنبيهان على ماذا؟ تنبيهان على أنه يوجد ماذا؟ يوجد أهمية لهذه الأصناف. كان الأولى ماذا؟ كان الأولى الاهتمام ماذا؟ الاهتمام بالإنفاق الخاص بهذه الجهات. فبدل أن يبين لهم الأمر على مقدار السؤال، بين لهم ماذا؟ من جهة بيان المصارف، حتى ينبهوا على أهمية ماذا؟ أن يسأل الإنسان عن هذه المصارف، لأنها المحال التي لا يتعداها. هذا هو كما يقولون، هذا هو المكان المناسب ماذا؟ للصرف والإنفاق. فبدلا من أن يجابوا عن الذي ينفقونه، أجيبوا عن المحل الذي ينفقونه باتجاهه، حتى يتنبه الإنسان أن عليه ماذا؟ أن عليه أنه إذا سأل أن يتنبه ماذا؟ إلى أهمية هذه المصارف، لأنها المحل المناسب الذي إذا أراد الإنسان أن يصرف فيها فإن المصارف التي يتعامل معها لن تتعدى هذه ماذا؟ هذه الأصناف المذكورة. لذلك قال: حيث سألوا عن بيان الشيء الذي ينفقونه فماذا أجيبوا؟ قال: فأجيبوا ببيان المصارف. لأي سبب؟ قال: تنبيهان على أن المهمة هو السؤال عنها، لأن هذه المصارف، المصارف لا تتعدى هذه الأصناف. قال: لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع ماذا؟ في موقعها المناسب، وهذا هو موقعها المناسب. أول ما يطلب الإحسان إليه من كان لهم على الإنسان فضل في وجوده، الوالد، ثم الأقرب، ثم اليتيم، ثم المسكين، ثم المستوي، هكذا ماذا ترتبان. فإذا بُنيت هذه المصارف حتى يقال بأنه المفروض أن تسأل عن هؤلاء وليس عن شيء، يعني ويتركز النظر عما تنفق. إن شاء الله بقية الحديث، وهو التعبير عن المضارع بلفظ الماضي وعكسه، يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.